أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا جاء إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. بقي من هذه الآية الثانية التي تتكلم عن الصفات التي ينبغي توفرها في من يريد أن يصبح من أنصار وأصحاب الإمام المهدي، بقي صفتان: صفة يجاهدون في سبيل الله، وصفة ولا تأخذهم في الله لومة، ولا تأخذهم لومة لائم. إن شاء الله هذه الصفة الأخيرة نتعرض لها في المحاضرة القادمة إن شاء الله. هذه الليلة الآية الكريمة تذكر لنا هذه الصفة: يجاهدون في سبيل الله. في منظومة الإسلام اعتبر الجهاد عزا للإسلام. كل دين يريد أن يغير معتقدات الناس من السيء إلى الجيد، من الخطأ إلى الصواب، سيواجه معارضين. الجهاد يعني الوقوف ضد أولئك المعارضين دفاعا وهجوما. أنت إذا أردت أن تأتي بدين جديد سيكون هناك الكثير من المعارضين الذين يعارضونك. قضية دفاعك عن هجوم المعارضين وهجومك على المعارضين لتغييرهم في هذا الجهاد، هذا هو قضية الجهاد. ولذلك بتنوع المعارض، خلي شوي نعبر تعبير أوضح، بتنوع العدو يتنوع الجهاد. العدو أكو نوعين، فالجهاد أكو شنو نوعين. العدو أكو خارجي، هذا العدو المقابل اللي تشوفه اللي يجي يقاتلك، فأكو جهاد العدو الخارجي، وأكو عدو داخلي. الدين لما يأتي يقيد بعض حريات الإنسان اللا مسؤولة. الإنسان يريد أن يفجر أمامه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة.
الدين الإسلامي يجي قيدك شوية. النفس تريد أن تصبح غنية بأي طريقة، بسلب، بنهب، بربا، بأي طريقة، بأي وسيلة. يجي الدين قيدك يقول لك إلا بالحلال. النفس تشتهي كثير من الأمور التي هي خارج الحدود المسموح بها، الدين الإسلامي قيدك، فتصير أكو نزاع داخلي بين عقل الإنسان واتباع الدين وبين عواطفه وغرائزه وشهواته، فيصير يجي الإنسان بعقله يجاهد نفسه، فصار جهاد العدو الداخلي. هذا الجهاد العدو الخارجي الإسلامي يسميه الجهاد الأصغر، وجهاد العدو الداخلي الإسلام يسميه الجهاد الأكبر. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام أرسل بسرية قطعة من الجيش، بعثهم في معركة، انتصروا رجعوا مبتهجين، استقبلهم النبي صلى الله عليه وآله فقال لهم: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. المسلمين في ذاك الوقت استغربوا، شن هذا الجهاد الذي يفوق مقارعة العدو ومواجهة الموت وضرب السيوف والرماح؟ كل هذا يجي القرآن النبي يسميه أصغر، شن هذا الجهاد الأكبر؟ يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس، أن يجاهد الإنسان نفسه. نفسك أعدى أعدائك، نفسك التي بين جنبك. فإذا لما يجي القرآن الكريم يخلينا واحدة من صفات أصحاب الإمام المهدي صلوات الله عليه، جهاد العدو الخارجي يجاهدون في سبيل الله، قضية الجهاد، القرآن يقصد الجهادين، جهاد الأصغر والجهاد الأكبر. أما الجهاد الأصغر وهو مقارعة العدو، هذا طبعا في هذا العصر يحتاج إلى إذن من الإمام إذا كان ظاهرا، أو من نائب الإمام، إما من الإمام أو من نائب الإمام. إذا ما موجود الإمام، من نائب الإمام الذي هو الفقيه الجامع للشرائع. وهذه القضية، قضية الجهاد، جهاد العدو، جهاد الأصغر، قضية أكد عليها الإسلام كثيرا واعتبرها عز الإسلام وحث عليها، وهناك روايات كثيرة بينت فضل المجاهدين في سبيل الله عز وجل وعلى أنواع الجهاد. يعني مثلا الذي يجلس على الثغور، ما يسمى في الاصطلاح الحالي حرس الحدود، دولهم فتوات، الذي يجلس على البحر، عندنا في روايات شريفة أن من جلس على البحر احتسابا ونية واحتياطا للمسلمين، الله عز وجل يكتب له حسنة بكل قطرة من قطرات البحر. وطبعا بذاك الوقت ما كان أكو قتال جو، النبي لما يقول يجي الطيار يدافع عن المسلمين ما يفهمون ذاك الوقت، لكن القرآن أعطى قاعدة عامة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه قاعدة عامة تشمل أنواع المعارك. النتيجة الإسلام اعتبر الجهاد، جهاد العدو الخارجي، قضية مهمة جدا، لكن هذه القضية تحتاج إلى إذن من الإمام أو من نائب الإمام. وهذه القضية تفاصيلها طبعا لا نبتلي بها كثيرا، لذلك نركز على القضية الثانية التي يسميها الإسلام بالجهاد الأكبر، أن تجاهد نفسك. هذه النفس القرآن الأحاديث النبوية تعتبر جهادها أصعب من جهاد العدو الخارجي، وهو هذا الواقع، هو هذا الواقع. واحد يجي يتعارك ويا نفسه واي اصعب من ان يتعارك ويا عدو خارجي، لانه العدو الخارجي اول شيء تشوفه قدامك، تكون متميز قدامك، وانت تريد ان تقضي عليه من الضربة الاولى ولا تتهاون معه، ولا تصحح أعماله. أما الإنسان وين نفسه؟ يتوي نفسه، الإنسان يحب نفسه، إذا صدر من عتفة فعل خطأ يحاول أن يبرر لها فعلها، يصحح لها عملها. شايف بعض الناس إذا تحشوا يات قلع غيبة يقول لك هسه بس أنا ما أخذ غيبة، هسه أنت صرت كلش على هذه، يظل يبررها، يبرر نفسه، يحاول يصحح لها فعلها. لذلك نشوف الإنسان ما يحب يقتل نفسه، بعد هو خارج أنت تقتله، لكن الإنسان لا يحب أن يقتل نفسه. لذلك صار جهادها صعب، صار شوية بي نوع من الصعوبة، يسمي الأحاديث الشريفة الجهاد الأكبر. هذا جهاد النفس شنو معناه؟ كيف يجاهد الإنسان نفسه؟ هذا القضية تبحث في علم الأخلاق، كتب كثيرة كتبت في هذا المجال بعنوان جهاد النفس أو بأخلاق عموما، ويذكرون في خضم البحث عن الأخلاق قضية جهاد النفس. مباحث جهاد النفس مباحث طويلة وعريضة وفيها الكثير من المباحث، لكن باختصار جهاد النفس إلى مراتب. احنا خلنا نقف عند المرتبة الأولى، المستوى الأول من جهاد النفس هو مستوى الحفاظ، او خلينا نسميه السيطرة على ما يسمى بالأقاليم السبعة للإنسان. شنو هذه الأقاليم السبعة؟ هذا الإنسان جسد واكو روح ويا الجسد، حس شنو علاقة الروح بالجسد؟ ما معروفة، مثل السائق اللي بالسيارة، يعني الروح هي بداخل الجسد تقوده، او الروح هي فوق الجسد وتتحكم فيه. النتيجة اكو روح وجسد، اكو روح وجسد عند الانسان. وهذه الروح، التفتوا شوية بس اوضح المسألة، هذه الروح علاقتها بالخارج تكون من خلال الجسد. شلون اوضح المسألة؟ مولد الكهرباء شلون يوصل لنا الضوء؟ من خلال سلك، مو وصل لنا الضوء. الروح لتتعامل ويا الخارج، الواسطة بين الروح وبين الخارج شنو؟ الجسد. هذا الجسم، انا بدون هذا الجسم ما اقدر احكي، لساني وهواء ويخرج عبر القصبات الهوائية تطلع فالصوت، وعيوني من خلال هذه المادة، هذا الشيء المادي، عين روح تشوف، اذا هذه العين تروح روح تشوف بعد ما اشوف، صحيح؟ شلون انا اسمعك؟ روح اللي تسمع مو الجسم، اذا راحت اداة السمع بعد ما اسمع منك شيء. فعلاقة الروح بالخارج يعني علاقتي بيك تكون من خلال الجسد، وعلاقتك بيها ايضا من خلال شنو؟ من خلال جسمك. هذا الجسم الله عز وجل جهزه بقوى سبعة، بآلات سبعة، علماء الاخلاق يسمونها الاقاليم السبعة. هذا الروح صحيح تتصل في الخارج بواسطة الجسد، ولكن من المسيطر على الجسد؟ الروح هي اللي مسيطرة على الجسد. السائق مال الجسد هو شنو؟ الروح، وهي اللي تستعمل هاي المنافذ السبعة، الأدوات، الآلات، القوى، الأقاليم السبعة للجسد. الروح هي اللي تستخدمها. جهاد النفس ماذا يعني؟ يعني أن يأتي الإنسان ويسيطر على هذه المنافذ السبعة للجسم، يخليها تمشي فيما يريده الله عز وجل. عدم سيطرته على هذه القنوات السبعة يعني أنه فشل في جهاد النفس. فإذا أردنا أن نجاهد أنفسنا لابد أن نلتفت إلى هذه القنوات السبعة للروح من خلال الجسد، ونجعل الروح تتحكم بتلك القوى السبعة. شنو هاي القوى السبعة؟ العين، اللسان، الأذن، اليد، الرجل، البطن، الفرج. ذن سبع قوى عند الإنسان، ذن القوى هن اللي خلن الحياة تستمر، احنا لو كنا احنا عميان ما سوينا هيجي سيارات وهيجي بناء، ما نوصل. لو كنا احنا ما نسمع ما راح يصير عندنا تفاهم، الا شنو مثل الافلام الصامتة، كن قدامك واشر لك وكذا هيجي. فالإنسان اذا ماكو شلون نتفاهم، اذا بطن ماكو انسان ينتهي يموت، فرج ماكو استمرارية الحياة ماكو تنتهي، ايد ورجل هن اللي يساعدن الانسان على العمل، هن ذن اللي خلن الحياة تستمر، او ذن هن المحطة الاولى والاصعب والاهم لجهاد النفس. هذا السلوك الى الله عز وجل، الطريق الى الله طويل، يبدأ بجهاد النفس في هذه الامور السبعة. لذلك انت لما تجي للاحاديث الشريفة لمنظومتنا الادبية والاخلاقية في الاسلام تجد انها ركزت على هذه الامور السبعة تركيز شديد، ويضاف اليها قضية داخلية التي هي قضية الروح، قضية القلب التي سنبينها ان شاء الله فيما بعد. فاذا لدينا ثمانية امور لا بد ان نلتفت اليها في جهاد النفس. الامر الاول العين، والعين المطلوب من عندها شنو؟ تنظر للحلال تترك الحرام، هذا هو المطلوب. هذه مو سهلة، مو سهلة. من اشد سهام ابليس في صيد البشر هي العين، النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، ذاك اللي يقدر يتخلص من هالمشكلة، بس اللي يفكر بعواقب النظرة المحرمة، من ملأ عينيه من امرأة حرام جاء يوم القيامة وعيونه مسمرة بمسامير من نار، يقضي الله بين الناس ثم يأمر به إلى نار جهنم والعياذ بالله. أما الذي يغض البصر، من وقعت عينه على امرأة حرام فرفع بصره إلى السماء خوفا من الله عز وجل، لم تقع عينه إلا على حور العين، وأذاقه الله حلاوة الإيمان في قلبه. إنسان لما يوازن يلتزم بقضية غض البصر، وهذه قضية النظرة الأولى إليك والثانية عليك، هم فاهمينها إحنا فهم مغلوط. نظرة الأولى ويظل يضحك فد 15 ثانية دقيقة ونص يباوع على بالنظرة الأولى من رأس الشارع لرأس الشارع، ما هذه النظرة الأولى. النظرة الأولى المقصودة هاي نظرة غير المقصودة، نظرة العفوية اللي تحب مثلا تتعرف فيها على هذه الأمرأة، خاف خالتك خاف أمك تسلم عليها، ما تنظر بها لجمال المرأة، هذه النظرة. أما نظرة وبها تركيز وتباوع وكذا، ومذيعة تطلع بالأخبار أنت ولا خبر تسمع، عينك اليمن شلون منظمة وشلون مرتبة وشلون مصبغة وكذا، هذا صار نظرة محرمة. فلذلك كنا نلتفت يعني حتى قضية المذيعات، مع الأسف يعني حتى القنوات التي تدعي الإسلام هم ما يطلعوا لك إلا ما يطلعوا لك وحدة مجمرة حتى يعني براحتك تقول الأخبار، هم يطلعوا لك وحدة جميلة وأنت تتيه الأخبار وتظل تمشي على الرصيف. فكنا نلتفت لهذه المسألة، قضية البصر قضية مهمة جدا، ولذلك تشوف القرآن الروايات الشريفة في هذا المجال تركز عليها كثيرا. الثاني اللسان، ما أدرك ما اللسان. الحديث عن الإمام زين العابدين صلوات الله عليه يقول كل يوم الصبح تجي جوارح الإنسان كلها تطل على اللسان، صبحكم الله بالخير، يقول لهم صبحكم الله بالخير، شنو اخباركم؟ يقولوا له نحن بخير ما دمت انت بخير، ان صلحت صلحنا وان فسدت فسدت. كم اللسان قطع راس انسان، هذا اللي احنا معروف عن لسانك فصانك، ان صنته صانك، هذا واقع. هذا اللسان اللي تقول الروايات ان الله عز وجل في يوم القيامة يعذب اللسان عذابا لا يعذبه بقية الجوارح، فيأتي اللسان الهي لما عذبتني هذا العذاب، يقول له خرجت منك كلمة طافت مشارق الأرض ومغاربها، سفكت بها الدماء، وتكت بها الأعراب، استحل به المال الحرام. خلي واحد شوي يحفظ لسانه. وقضية مهمة جدا ربما تتداول في جلسات الشباب، في قعدة الكبار، قضية الفحش من الكلام. هذا اللي احنا نسميها بشاير بالاصطلاح العادي، بشتاين، واحد يشتم الثاني. قضية الفحش وما يقبح الكلام به من الفاظ، هذا لا تجوز حتى في المزاح. رأت شباب يشافون اختف امك، لا هذا حرام، هذا ما يجوز حتى بالشفقة. او يذكرون الالفاظ البذيئة، مثلا العورة وما شابه، هذا قضية الالفاظ العورة وما شابه، هذا لا تجوز الا بين الرجل وزوجته. اما اصدقاء وضحك وكذا، لا هذا ما يجوز. كن نلتفت لهذه المسألة، اذا شئت ان تحيا سليما من الاذى، وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك ان ابدت اليك مساوئا فدعها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. فإذا اللسان أيضا نافذة أخرى لابد أن نلتفت إليها. الأذن، السمع، نافذة مهمة جدا، وهذا الأذن فنافذة مباشرة تصب قبل القلب، قبل. لذلك شوف القرآن الكريم كل ما يذكر السمع والبصر يقدم السمع. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه قضية السماع ماكو بها، احنا عندنا بالإسلام كلمة مرت ما ضرت، لا. من استمع إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق يؤدي عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان. كل كلمة يتكلم بها الإنسان أنت لابد أن تميزها حق أو باطل. حق استمع إليها، باطل ترك. وإحنا مع الأسف هالأداة المهمة اللي ممكن تدخلنا الجنة، أكو بعض الأمور إحنا غافلين عنها وما نستعملها استعمال صحيح فيها. يعني مثلا خل أضرب لك مثال من الأمور الابتلائية، مثلا لما تصير مثلا فاتحة، تصير فاتحة ونروح نقرأ فاتحة، عادة احنا بالفاتحة شو نخلي قرآن كل الزين، شيء ممتاز. الشيء الموزين شنو؟ القرآن يقرأ وحدة واحنا وين وحد نسألك، فلا كأنه فتشي قضية خطأ. واحنا ليش نخلي القرآن بالفاتحة؟ غير حتى نريد واحد يذكر الثاني، نريد القرآن يذكرنا، نقول يا جماعة هذا اللي اخذتوه دفنتوه، ترى قافلة كاملة منتظرتكم، ما تتحرك ذيك القافلة الا كل احنا نروح نلحق بيها، ابد ما تتحرك، منتظرين كل من الى مكانه، كل نفسين ذائقة الموت، ما تتركنا ورانا ورا. احنا غير كنا نلتفت لها المسألة. واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. يعني بس تسمع هيك القرآن الكريم ممكن الله عز وجل يرحمك من تبهين، لكن خل تطلع في مسلسل عيني وخشم ولسان وكل وجودي كله متوجه له، كلمة ما تفوت، هذا مفارقة. لما تجي لك تحكي لك شوي واحد يا باغان وكذا، والله شيخنا معقدين، خلصتونا كلام، اي صحيح كلام، ولكن القرآن الكريم يقول ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. الله سبحانه وتعالى يسألك، يقولك هذا اللي سمعته حق له باطل، انت حكم بنفسك، لكن بيوم القيامة ممكن من يحكم على نفسه. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وانت تحاسب نفسك. البطن وقضية اللقمة الحرام والعياذ بالله، هذا اللي هي من أشد ما يمنع استجابة الدعاء. لقمة واحدة حرام ممكن تمنع استجابة الدعاء 40 يوم، ومع الأسف صار الحرام متوفر عندنا. هاي اللحوم صحيح انه اذا كان من بلد اسلامي هو كله، لكن من بلد كافر او سبقته يد كافر، كنا نلتفت لهذه المسألة. الانسان يتورع من هذه المسألة، او اقصد مال او ما شابه، كل يكون يلتفت لها الانسان. قضية اللقمة الحرام، ترى قضية اللقمة الحرام تأثر حتى على السلوك وحتى على الذرية. انا اتخطر الشريف الرضي رحمة الله عليه، جو ضفت عالم معروف، جو قالوا له مولانا اكفت قضية نستعنى نحكي وياك بيها. قالوا شنو؟ قالوا له ابنك فلان عنده فد ابرة ويركض ورا السقة، قبل ماكو ماي تأسيس ويوصل هذه المسالة، فتروح السقة يشيل الجربة ويجي يوصلها للبيوت، مو يجي يأجروه يشترون من عنده بيع ما يقارو. فهذا لازم له أبرة ويركض ورا السقة، شنو يثقب القربة، فيوقع الماي وذاك الوقت ماكو كاشي فيصير صين وكذا، هذا الماي خطي يا رجال تعبان. مولانا احنا صار ترى فترة بس نستحي نحكي وياك. قال هذه سهل عليكم علاقة، وين راح هذا؟ احنا لو واحد يلزم العقال ويطيح الطفل دك. لا لا، الشيخ شريف الرضا وين راح؟ راح الام الطفل. قالها تعال سؤال. قلت له شنو مولانا؟ قال له انت كنت حامل بهذا الطفل اكلتي حرام؟ قالت له مولانا منين اكل حرام؟ مثل لقمه انت تجيبها انن ما ادري ما اكل حرام. قال لا اتذكري، هي هم تامن من العقوبه، تعرف انه يريد يربي. فكرت قالت لي مولانا تذكرت. قال شنو؟ قالت لو انا حامل اشتهيت رمان، المرأة الحامل تشتهي شو يسمونها؟ قالت لي اشتهيت رمان، فلوس ماكو، اجا هذا اللي يبيع رمان صحت له من ورا الباب، عندك رمان زين؟ قالت له اعطيني خل اشوف. طاها رمانه قالت له عصرتها وعنده ابره ثقبتها وشربت الماء مالتها. قلت له والله خلني اشوف رمانه ثانيه. طاها الرمانه الثانيه وعلى هالطريقه لما نشفعت قلت له مو خوش رمان. قالت ان دليل الابره؟ قالت له ايه. قالها وهذا ابو الرمان؟ قالت له فلان. قالها انا رايح لفلان وانت دوري لي على الابره. راح لفلان قال له مولانا تطلبنا فد كيلو، كيلو وين رمان؟ مولانا ما اطلبك. قال له لا لا تطلبني جقال، فضل هاي فلوسه. رجع حالي دورت على الابره اللي قالتها نفس الابره اللي اذنها يثقب بها القلب، بس دفع فلوسه رجعت الابره انترت هاي القضيه بطلها. لقمة الحرام تأثر حتى على الذرية، كل واحد يلتفت. الفرج العياذ بالله من شذوذ هذه الأداة عند الإنسان، الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أقر نطفته في رحم امرأة حرام. والحمد لله إن شاء الله المؤمنين بعيدين عن هذه الفاحشة، لكن أذكر بمسألة ذكرتها لنا الروايات الشريفة، أن الإنسان إذا أراد أن يتخلص من هذه الفاحشة فعليه أن يحفظ عينه. إنك لن تزني إلا أن تزني عينك، لن تزني ما غضبت بصرك. إنسان لما يحفظ بصره إن شاء الله بعد ما يقترب لهذه الفاحشة. لذلك القرآن الكريم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم مباشرة ويحفظوا فروجهم. لما يغض بصر الإنسان يحفظ فرجه. اليد هذا الأداة نعمة عند الإنسان، تزاول بها عملك، قد توقعك في الحرام إذا الإنسان سرق بها بميزان أو ما شابه، إذا ضرب بها من لا يستحق الضرب. كم من رجل يضرب زوجته وهو أولى منها بالضرب كما يقول الحديث الشريف، أو يريد أن يربي ابنه وله الحق في أن يربي ابنه، لكن أن يضربه ضربا يخرج عن الحد الشرعي المتعارف هذا لا يجوز. لا بد أن نلتفت لهذه المسألة. والرجل هذه التي تقودك أينما أردت، لابد الإنسان أيضا يلتفت إليها. في بعض الأحاديث الشريفة أن الإنسان على بابه ملك وشيطان، كل واحد من عندنا على باب الحوش أكو ملك وشيطان. فإذا هذا خرج، إذا كان الإنسان رايح الطريق يرضي الله عز وجل يرافقه الملك ويتركه الشيطان، وإذا كان لا ماشي الطريق أعوج يبقى الملك ويرافقه الشيطان. فهذه الأقاليم السبعة منها يبدأ الإنسان جهاد النفس، فإذا سيطر عليها اقترب خطوة مهمة ليكون من ورثة الأرض من أصحاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هل جهاد النفس يحتاج لملاحظات؟ شنو هاي الملاحظات؟ الملاحظة الأولى أن الإنسان لابد إذا وقع في الخطأ، وممكن يقع في الخطأ مسألة طبيعية، يعجل بالتوبة، وإذا تاب يستمر بالتوبة لا يتركها. الأعشى هذا الشاعر سمع بالإسلام، شد الرحال للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أراد أن يعلن إسلامه. طبعا بذاك الوقت إذا شاعر يسلم هذا فتشي قناة إعلامية ضخمة راح تصير وين النبي صلى الله عليه وآله، والشاعر هم كان عنده حصانة دبلوماسية ما حد يقدر يحشي وياه، حتى أعداء شاعر هذا ما حد يحشي وياه. كان شد الرحال إلى النبي، استقبله مشركو قريش، وين رايح؟ قالهم ذاهب إلى محمد لأسلم. ما يخاف، قلت لك عن الحصانة. قالوا له يا أبي أنت المرايح وأنت وكذا والشاعر، مهم هاي السالفة أنت مو شغلك. قالهم لا مقتنع، اقتنعت. شلون يريد يعني؟ هو أعلن توبته لكن لم يتوب توبة نصوحة، لم يستمر بها، لم يكن بها بإخلاص، أرادوا شوية يحركوه يغيروه. قالوا له إن محمدا يحرم الزنا. قالهم أنا هم كبرت بعد مو يم هاي السالفة. قالوا له يحرم الربا. قال فلوس ما عندي، شو اللي علاقة بالربا؟ قالوا له يحرم الخمر. قال أما هذا ففي النفس منها على لا لا. قالوا له إيه هاي نقطة الضعف؟ قالوا له بس تروح بعد ماكو خمر، وبس ترجع تفضل هذا فد 100 بعير ما أدري 80 بعير هذه تقوى بها على نفسك وترجع. قالهم إذا حرموا الخمر لو أنا أرجع سنة أتزود من الخمر أترز عدل، وورا السنة أرجع إن شاء الله أسلم. رجع هو وبعرانه فد وادي هضر بيه البعير، وراح هو وبعرانه وما تنتهى، ما فاد ما فاد. احنا كنا نقرر نتوب الى الله عز وجل نخلص في هذه القضية، نستمر على هذا الطريق، كل طريق واحد، مو باكر يجي العيد نسينا شهر رمضان والصاحب او الحلال والحرام. فواحد يقولون راح للحج وصل الرمي الجمرات، كم مرة كم حصوة يرمون بها؟ سبع حصوات، هذا كان يرمي ستة وراح للجمرة الثانية ستة. مولانا سبع حصوات. قال لا عمي لا تخربون نوى الشيطان السابعة، خط رجع وياه. خو ما خربوا وياه كلش كناس عيتهم، خط رجع ويا الشيطان. لا الإنسان لما يقرر أن يجاهد نفسه يقطع خط الرجع مع الشيطان، يفتح خطه مع أهل البيت صلوات الله عليهم، ويطلب من الله الكرم ملاحظات، يطلب من الله عز وجل أن يوفقه، أن يراعيه، أن يقويه على هذه المسألة. فإن الله عز وجل إذا لم يوفق الإنسان القضية جدا صعبة. هذه الأمور السبعة، ويضاف لها أيضا أمر يذكره القرآن الكريم جدا مهم في قضية جهاد النفس، هو قضية التوجهات الداخلية، التوجهات القلبية، إن السمع والبصر والفؤاد. فالملاحظة صغيرة، إحنا عندنا بالإسلام النية السيئة الله يحاسبك عليها، إذا أخذت غيبتك بقلبي الله يكتب علي غيبة؟ لا ما يكتب علي غيبة. بعكس إذا إنسان سوى حسن نوى حسنة بقلبه، نية حسنة بقلبه، الله يكتب له حسنة، رحمة إلهية. لكن إذا نوى السوء الإسلام ما يكتب عليك سيئة، زين اذا ما يكتبها عليك سيئه شنو يجي القران يقول نحاسبك على الفؤاد والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. شنو معناه؟ الجواب صحيح ان الله عز وجل لا يحاسبك على نية السوء، ولكن هناك امر موجود في الشريعة الاسلامية باسم الحب المودة، قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربة. هاي المودة وهذا الحب وين موجود؟ انا لما اجي اقول لك احبك يطلع من عندي فتشي مكور هالكبرى اسم الحب يجي يدخل بجيبك؟ تمام، هذا شيء داخلي، الحب شيء داخلي، هذا الحب، هذه المودة. إذا توجهت بغير اتجاه يجي الله عز وجل يحاسبك عليها. هذه الرواية اللي سمعناها قبل كم يوم ليجي لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، قال له سيدي إني أحبك وأحب فلان أحد أعداء أمير المؤمنين، إيش قال له أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ أما الآن فأنت أعور، فأما أن تعمى وأما أن تبصر. ما يصير يعني قناتين تفتحها ما يصير. أحد أصحاب الإمام الكاظم صلوات الله عليه اسمه صفوان الجمال، هذا كان عنده جمال يكريها ذاك الوقت، يأجرون ماكو سيارات، يأجرون جمال للتجارة للحج للسفر لغير مكان يكريها. يوم من الأيام عند الإمام الكاظم صلوات الله عليه، الإمام الكاظم قال له يا صفوان كل شيء فيك حسن ما عدا خصلة واحدة. قال له شنو مولا؟ قال عندك واحدة مو حلوة. قال له شنو؟ قال له كراك جمالك لهذا الظالم. هارون أجر جمال من صفوان. صفوان قال له سيدي نعم صحيح، ولكني والله ما كريتها له لغزو لظلم للهو لعبث، انما اراد ان يذهب للحج او رايح للحج. هارون رايح للحج وانا كريت لجمالي رايح للحج، ايش بيها مولاي؟ قال لها انا اقول لك ايش بيها. قال له افلا تحب ان يبقى هارون حيا الى ان يرجع ويعطيك كراك يعطيك فلوسك كروتك؟ هذا يموت راح يصير انقلاب بالدولة والمأمون والامين يتعاركون وتروح كروة الرجال. قال له فما تحب يبقى هارون عدل الى ان يرجع ينطونك كروتك؟ قال له مولاي ايه احب هذا الشيء. فقال له الامام الكاظم صلوات الله عليه فمن احب بقاء الظلمة فهو منهم. فالتوجهات القلبية لابد ان تكون توجهات الهية. لذلك القرآن الكريم عندما يصف المؤمنين ماذا يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. اللي يؤمن بالله واليوم الآخر ما تلقى عنده مودة قلبية إلى من يخالف يحادد الله ورسوله ولو كانوا شنو؟ آباءهم أبنائهم أزواجهم عشيرتهم أبدا. لذلك كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يقاتلون المشركين وكانوا فيهم فالمشركين آباءهم كانت المشركين آباءهم يقاتلونهم. هذا التوجه القلبي الذي يترجم الى شكل سلوك عملي. لذلك احنا عندنا سمعنا في الرواية ان الامام الرضا صلوات الله عليه لما سأله ابو الصلت الهروي قال له سيدي رواية سمعتها عن ابائك ارجو تأكد منها. قال له شنو؟ قال له سمعت انه اذا خرج المهدي عجل الله تعالى فرجه يقتل ذراري قتلة الحسين، هذا صحيح؟ قال له نعم صحيح. قال سيد القرآن قل ولا تزر وازرة وزر أخرى. عبالة قتل والحسين دولة ذريتهم وراء 2000 3000 سنة شنو علاقة؟ قال لها جل إنما يقتل دراري قتلة الحسين الراضين بفعال آبائهم. أنتم توجه قلبي مع آباء، ولو أن رجلا قتل في شرق الأرض فرضي بقتله رجل في غربها لكان الراضي شريكا قاتل. هذا التوجه القلبي، هذه المودة القلبية هي التي جعلت من يقف ضد الحسين يقف ضده. على ما تقاتلونني بغضا لك ولأبيك البغض، مسألة قلبية تطلع على شكل سلوك عملي. لكن الذين وقفوا مع الحسين صلوات الله عليه كان عندهم تلك المودة القلبية، مودة قلبية. هذه المودة القلبية إذا اشتدت تصل إلى مراحل يجن الإنسان فيها. عابس لما أراد أن يقاتله القوم والكل امتنع عن قتال رمى بملابسه بدرعه. عابس جنين قال نعم لقد جنني حب الحسين، حب الحسين قضية قلبية. هذا الحب الذي دفع الكبار الصغار حتى النساء يدفعهن الحب بالقتال بين يديه الحسين. وتلك المرأة التي تدخل، امرأة مسيحية اسلمت في الطريق مع الحسين، هي وابنها وزوجة ابنها، تجي لابنها تقول اريدك امرك ان تبيض وجهي امام الزهرة ان تقتل بين يدي الحسين. يذهب يصاب بجراحات يرجع امها رضيت، تقول لا 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 ارضى حتى تقتل بين يدي الحسين. شنو هذا الدافع اللي يدفعها لهذه المسألة؟ حب الحسين صلوات الله عليه. امرأة قتل زوجها وولدها فأخذت عمود خيمة وبرزت تقاتل. أنا عجوز النساء ضعيفة خاوية بالية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. أرجعها الحسين صلوات الله عليه، أمت الله ليس على النساء قتال. قالت سيدي والله ما أريد أن أبقى مع هؤلاء القوم، قتل زوجي وولدي، ما عندي أمل بعد بالحياة، لا أريد أن أبقى بين أيديهم. التفت لها الحسين عليه السلام قال أمت الله أو ما تحبين أن تواسي زينب؟ قالت سيدي ما الذي يجري على زينب؟ قال أولا تعلمين أنها ستسبى بين بأيدي هؤلاء اللؤام؟ سيدي أو تسبى زينب؟ قال إي والله. قالت إذن أرجع وأبقى مع زينب. وبقيت مع زينب، سبيت مع زينب. وكيف سبيت زينب؟ أركبوهن على عجل النياق، طافوا بهن البلاد، وصلوا بهن إلى الكوفة التي كانت فيها زينب صلوات الله عليها أميرة عليها. الناس يبكون، البعض يتصدقون، ينظرون مدهوشين، البعض يتشمتون. لما خطبت بهم زينب صلوات الله عليها أبكت الكبيرة والصغير. التفتت إليهم سيدتنا زينب، يا أهل الكوفة، يا أهل الغدر والقتل والخيانة، أتبكون وتنتحبون؟ إي والله فابكوا كثيرا، فابكوا كثيرا واضحكوا كثيرا واضحكوا قليلا. زينب تخطب ولكن هناك الحاد الذي يحدو بها. لما اركبها على عشب النياق ماذا كان يقول لها وماذا كانت تجيبه؟ ولن حاد النياق يصيح يلب الخدر معروفة، ما واحد خيال الجان يا بنت المرتضى يشوفه. شو تقولين يا اخت حسين؟ راح نروح للكوفة ويا بالخدر. راحت زينب سمعته وصاحت عتبة وللعدو لاحت، من عقب الخدر يردون للكوفة يمشوني. بعد ماذا كانت تقول زينب؟ صديق عقب الخدر لني بليل مهبط الراس وطوف بلدة الكوفة وتتفرج علي الناس. ولن الوادم يقولون هاي اخت البطل عباس صحيت يا هضمة الهضمة يا عقب الخدير والحشمة علي الناس ملتمة وينشدوني عن الوليان واسكت من ينشدوني هادي نسايا وكمن يكون اذا سرت في الاسر سائقها يا ومن حاديها يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغني كل فقير. اللهم اشجع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. انك على كل شيء قدير. والى ارواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الولاية والايمان وارواح اموات السامعين والحاضرين ومقيم المأتم ومن شارك في اقامته رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.